在录什么？
走啊！
الصوت بس لا في الصوت فيكم بيكون بس
صوت طب سجل الفيديو بعدين
ما طلع الفيديو
ها
ما طلع الفيديو
ما سمع
ما طلع الفيديو
سجل الفيديو بعدين حول على الفيديو
طف الفيديو طف كل شيء سجل بعدين نزل أنا طيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك والعودة لدروس المساجد بعد انقطاع، وكانت أكثر البرامج تبث عبر الشبكة، وهذا هو البرنامج الأول الذي نعود فيه من خلال دروس المساجد، عجل الله كشف الغمة ورفع البلاء. إن الله تبارك وتعالى فضل في مخلوقاته من أزمنة وأمكنة، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. هذه الحرم منها رجب الفرد وذو القعدة وشوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. رجب الفرد وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ونحن في شهر ذو الحجة، وهذه العشر فضلها الله عز وجل وأقسم بذلك، والفجر وليال عشر. فمجلس هذا اليوم عن العشر وذي الحجة، فليتفضل الأخ وفقه الله. نعم. قراءة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل ونعلق عليها. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر فأطال أحدكم أن يضحي ما لا يمس من شأنه
وبشره شيئا. سمعنا أولا في فضل العشر بالمقدمة التي قدمها الإمام وفقه الله حول فضل هذه العشر، وأنه لا يعدلها شيء، قيل ولا الجهاد في سبيل الله، أي يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجهاد في سبيل الله من ذروة سلام الإسلام، فيرونها أنه من الأمور المهمة العالية. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع بشيء، يعني أزهق النفس في ذات الله في الجهاد الشرعي، والمال بذل لله، مثل هذا هذا تقدم، وإلا هذه الأعمال تمارس فيها من القولية والفعلية والقلبية والمالية سائر العبادات، ولم تجتمع فضائل وسائر العبادات إلا في هذه العشر، فاجتمعت فيها جميع أنواع العبادات، ولذلك اختار الله لها هذا الأمر. فالعشر تبدأ من هلال ذي الحجة إلى يوم العاشر، ثم تتبعها أيام التشريق، تتبعها أيام التشريق فيها فضائل أيضا متعلقة بالحجيج ومتعلقة بأصحاب النسك الهدي الأضحية. هنا تميزت بأن الأمور فيها مضاعفة. من جميل ما سمعت من كلام شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد بن عثيمين، قال لو أن رجلا صلى في عشر الأواخر ركعتين وصلى في عشر ذي الحجة ركعتين أيها أفضل؟ ثم قال الأفضل في ذلك ولا شك فيه عشر ذي الحجة، والناس يجهلون هذا لما اعتادوا عليه من فضيلة عشر الأواخر، وذلك فضل في الليالي، ولكن عشر ذي الحجة فاقت في نهارها وليلها بما ميزها الله تبارك وتعالى، فالله هو الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض، كما أن الأسبوع أفضل ما فيه يوم الجمعة، وأفضل ما في الجمعة الساعة التي مرت بنا قبل قليل وهي عصر يوم الجمعة، فيختار الله في الأيام الثلث الأخير، وفي الأسبوع الجمعة، وكذا في السنة فيها فضيلة رمضان، فيها فضيلة يوم عرفة، عرفة في هذه العشر له ميزته، ويوم النحر له ميزته، وهي في العشر، فيجتمع في الإنسان في العشر منها القربان إلى الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ففيها النسيكة الذبح لله عز وجل، التقرب لله، ففيها تجتمع كل سائر العبادات القولية كالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه العشر خير ما يكون فيها التهليل والتكبير والتحميد، وكانوا يكبرون كما أتى عن ابن عمر وأبو هريرة، كانوا يسيرون والناس تكبر لما تسمع صوتهم يكبرون فيتذكرون فيكبرون، أنت كذلك في البيت التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يبدأ من مغرب، يبدأ من مغرب ليلة العشر الأولى، هي ليلة ذي الحجة الأولى، إلى غروب الثالث عشر آخر أيام التشريق، كلها وقت للتكبير، ويبدأ من عرفة من صبيحتها بعد الصلوات كما ذكر بعض الفقهاء بعد الصلوات، والتكبير يبدأ من ليلة هلال ذي الحجة إلى غروب شمس الثالث عشر، كله وقت للتكبير، كله وقت للتكبير وترديدا، كذا الصدقة، كذا الصيام، كذا بر الوالدين، كذا صلة الأرحام، كذا العفو، كذا التسامح، كذا الاستغفار، كذا عموم الأذكار، هذه الأعمال الصالحة في هذه العشر لا يعدلها شيء، أي في غيرها زمانا ومكانا، لما تميزت به هذه العشر من فضلها، فالله هو الذي اختار لها ذلك الفضل، والأعمال تتفاوت، كما أن القرآن كلام الله فيه آية الكرسي تميزت، في سورة الفاتحة تميزت، كما أن البشر فضل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم أولي العزم من الرسل ثم سائم عموم الرسل ثم الأنبياء ثم الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، جعلنا الله وإياكم معهم ونحشر في زمرتهم، فالله هو الذي خلق هذه الأشياء وميز بينها وفضل بينها، فإياك أن تفوتك استغلال هذه الخيرات، فهي مواسم، والله أحياك حتى أدركت فبلغت هذا الموسم، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ظلم النفس هنا أي بترك طاعة الله والوقوع في معصية الله، هنا ظلم النفس، فلا تظلموا فيهن أنفسكم بهذا، هذا المعنى. أما ما يتعلق بالحديث الذي قرأه فضيلة الشيخ عبد المجيد فليعيده. نعم.
فعن ابن سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا ينسي بشهادته وبشهد في شيئا، رواه مسلم.
أتى في رواية أخرى: إذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وبشره وأظفره. إذن هذه الأشياء نبدأ فيها في بداية الحديث، إذا هل هلال ذي الحجة، إذن هنا الوقت، وقت الاستعداد هو هلال ذي الحجة، أي ليلة الأول من ذي الحجة تبدأ الأمور التي يمارسها الإنسان من إمساكه عن شعره، سواء شعر الرأس أو الشارب، أما اللحية فلا حديث فيها لأن الأصل فيها العفة، أو الإبطين أو العانة أو عموم شعره أو بشرته، البشرة الجلد، كما يعبث بعض الأحيان الناس ببشرته وجلده أو أظفره، الأظفر لا يمس الأظفر، أظافره ما يأتيها ولا يقربها، لماذا؟ لأنه مما نهي عنه، وممارسة هذه الأشياء محرمة، وهذا ما عليه أهل العلم، وأفتى به شيخنا الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليهم وقبلهم أهل العلم، بأن هذا المنع منع تحريم ليس تنزيه. والأضحية قال: إذا أراد أحدكم أن يضحي، والإرادة هنا مناطها القدرة على التكليف بالرغبة في الفعل، أراد أن يضحي، والأضحية أمر من شعائر دين الإسلام، كما زكاة الفطر أمر من شعائر الإسلام، كصلاة العيدين من شعائر أهل الإسلام، فلا تعطل. ولذلك يأتي النص الشرعي فيكون له أولويته، ويأتي محض الرأي والعقل فلا يقارن أو يزاحم الشرع. ومن جميل العبارات ما قاله الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل أولى من أعلى. لماذا؟ لأن الأسفل يباشر النجاسات والأذى والقذى، فيأتي من يأتي يقول مستحسنا رأيه: لا تضحون، اجعلوا أموال الأضاحي للفقراء والمساكين والجمعيات. فالرأي في مزاحمة الشرع كلام منمق، ولكن حكمة الشرع لها المعنى الأعمق، ففرق بين عمق المعنى ورونق الكلام وحسن التزيين. وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال رسول الله فكل يلزمه السكوت، فلا يقارن رأيه برأي محمد صلى الله عليه وسلم. وبلينا في كل عصر بمن يستحسن له استحسانات عقلية يخالف فيها النصوص الشرعية، فقوله لا قبول له والنص لا مزاحم له، فما في الشرع له أولويته، وأقوال الرجال يحتج لها بالأدلة ولا يحتج بها في مقابل الأدلة. هذا فيما يتعلق بالأضحية، والأضحية لها وصف مخصوص، وتعريفها عند الفقهاء بتعاريف كثيرة، ولكن هي حيوان مخصوص من بهيمة الأنعام، بلغ سن مخصوص بشروط مخصوصة في زمن مخصوص. بهذا يتبين ما معنى الأضحية. فالأضحية حيوان من بهيمة الأنعام، وبهائم الأنعام أربعة: الإبل والبقر والغنم والماعز، بسن معين لابد. يبدأ الضأن من الغنم من 6 أشهر فما فوق، وأطيبها جذع وبلغ السنة، والماعز ما بلغ السنتان أي بدأ السنة الثانية تم السنة، والبقر ما تم 2 سنين ودخل في 3، والإبل ما تم 5. هذه أعمارها. وقت الذبح من بعد صلاة العيد إلى قبل غروب يوم 13، هذا كله وقت. وأفضلها البدار، وعجلت إليك ربي لترضى، البدار من بعد صلاة العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح بكبشين أملحين أقرنين موجوئين. سمى وكبر، وضع قدمه على صفاحها يعني على الرقبة، واستقبل بها القبلة. وأتى من وصف عائشة لأضحية النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد ويربض في سواد. ما معنى هذا؟ من يجيب ما معنى هذا؟ ينظر في سواد، يمشي في سواد، يأكل في سواد، يربض في سواد. وفي الرواية هناك أملحين، والأملح ناصع البياض. ها تضحت معكم ولا ما تضحت؟ قال يمشي في سواد أي قوائمها سود، يأكل في سواد أي شفته سودة، ينظر في سواد محاجر عيونه سود، يربض في سواد أي صوفه في أسفله أسود. وهذه ليست شروط كمال، ليست شروط صحة، إنما هي شروط مما قد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم أقرنين. ويأتي في وصف المعيب منها كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره من أن هناك شروط مخلة. إذن أولا في الأضحية أن تكون من ذوات الأنعام. 2 أن تكون في السن المشروع أو سنها. 3 أن تستوفي الشروط أي تخلو من العيوب. ما هي العيوب؟ تفضل. حديث البراء بن عازب. نعم. إذن هنا العيوب الأساسية التي تمنع 4 عيوب. الأول العور، عوراء بين عورها. نعم. مريضة بين مرضها، بين من حركتها، بين من جسمها، بين من عدم تماسكها، بين المريضة بين مرضها فيها. نعم. عرجة بين. إذن عور أو مرض أو عرج أو يعني الكبيرة لا تنقي، ما في عظمها مخ، هرمة. ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تقرب العبد إلى الله عز وجل بخير ما عنده. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيختار السمينة ويكرمها ويطعمها. هذه العيوب التي تمنع. أيضا أتى في أحاديث أخرى عيوب، وضابط العيوب أن يكون العضو ذهب أكثره، كالأذن أن لا تكون شقاء ولا خرقاء، فتكون الأذن كلها ذهبت، وأيضا الجماء التي ذهبت قرونها. أما التي ليس لها في الأصل قرون فلم يأتي فيها منع، لأن هذه خلقتها التي خلقها الله عليها، هذا في الأضاحي. وهذا الوصف للأضاحي كله من أجل أن يتقرب إلى الله عز وجل بالشيء الجيد، فالله عز وجل لن يناله منها لا لحومها ولا دماؤها، لكن يناله التقوى منكم، فدل على أن هذا حكم شرعي لا يتحول لأمر آخر كما اختار بعض المعاصرين وفقه الله للرجوع عن هذا القول الغلط. فالأضحية قربة شعيرة، الإبل تنحر قائمة معقولة اليسرى، والغنم يستقبل بها القبلة على شقها الأيسر، وتوضع القدم على الصفح ثم يبدأ بسم الله والله أكبر. هذا بالنسبة للذبح، وهو من شروطه أن تكون الآلة حادة، وأن يسمي ويكبر، وأن يقطع الوجهين، قطع الوجهين أي مجرى الدم، فيرح ذبيحته. وإن لم يكن قادر على الذبح أو لا يعلم الذبح يوكل من يذبحها، ولا يكون جزاؤه من ذبحها، إنما أجرته لا تكون منها، لأنها قربة إلى الله ليس فيها شيء من الأدمان، لا تجعل في المعاوضة أو في ما يكون عوض لشيء معين كذبح أو غيره، إنما تكون باب آخر، إن أراد أن يعطيه منها فهو على وجه الصدقة كما سيأتي في تقسيمها، وهو إطعام وأكل وإهداء وأتى وادخار. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر نهى أن يدخر من اللحوم، ولما كثر ذلك وخشي عليه التلف قال كلوا واطعموا وادخروا، فالإنسان يدخر من أضحيته ما يأكله وقت آخر. وأما وجوب التفليس فيها والتقسيم ليس بواجب، إنما يأكل ويطعم وله أن يدخر منها، وما قدمه خير مما حفظه عنده، لأن ذلك سيبقى له أكثر وأوفر، فيأكل منها ويهدي منها ويتصدق منها، وله أيضا أن يدخر، وله أيضا أن يدخر. إذن تكلمنا عن الزمن، وتكلمنا عن الفضل، وتكلمنا عن نوع الأضحية وشروطها وما يعيبها ووقت الذبح وأهلها، وهذا ما يتعلق في أحكام العشر وما يتعلق في أحكام الأضحية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وإن كان لأحد سؤال فيما تقدم فليتفضل مشافهة وهو في مكانه. نعم تفضل.
قضية تقسيم الأضحية ثلاثة ووجوب الصدقة منه
هي قربة إلى الله عز وجل، المراد منها إهراق الدم، فلو كان محتاجا لها وأكلها فلا بأس، أما التقسيم فليس فيه وجوب. أتى قول لبعض أهل العلم في مسألة أصل حكم الأضحية أنها أمر مؤكد من شعائر الإسلام، لكن لحديث أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله من كان ذو سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، يعني اللي مقتدر ولا ذبح أضحية فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج من مصلى العيد، يعني بمعنى طرده فلا يقربن مصلى. فلذلك يقول بعض أهل العلم أنها واجبة على ذوي اليسار، يعني ذوي اليسار يعني الغني واجبة عليه. ما ضابط الغنى؟ أن يكون عنده قوت عامه وما يفيض، هذا ضابط الغنى، أن يكون عنده قوت حول وما يفيض. هذا الغني. أما من كان غير مقتدر فلا بأس، إن ضحى فهو مأجور وإن لم يضحي فليس مأزور. هل يستدين لها إن كان له مال يدر عليه وذلك الوقت ليس له شيء واستدان بما هو قادر على دفعه في حينه فلا بأس في ذلك. أما ذو عجز وفاقة فيستدين لها، لا يجب عليها الاستدين لها، هذا فيما يتعلق فيها. أما أهل البيت الواحد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عن محمد وآل محمد وأمة محمد، فيذكر في أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يضحي من أمة محمد لعجز أصابه يدخل في أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعل بعض الناس أن ضحاياهم للأموات والأحياء لا يضحون هذا غلط، الأضحية الحي أولى بها من الميت، إلا أن تكون وصايا بمال أوقف لذلك أو رصد لذلك. أما مجال التبرع منه لوالديه هذا أمر مستحب إن استطاع أن يفعل فلا بأس، وإن لم يفعل فلا حرج عليه، إلا أن تكون وصية رصد لها مال ليس هو من حر ماله. أما بذل من نفسه وهو ذو سعة فالأمر فيه سعة، والحي أولى من الميت. ولو أنه أدخل ميتا معه في ذبحه لهذه الأضحية فيدخل فيها كما يدخل فيها من أراد بالنية عن والديه وأهله وأزواجه وأبنائه. أهل البيت الواحد تغنيهم الأضحية الوحدة، ولو كان البيت فيه 100 نفس تغني عنهم أضحية واحدة وتكفي. ولو أراد أن ينفل وهو ذو سعة فلا بأس، لو ذبح أكثر فالأمر يعود إليه، لأنها وقت فيه تمارس هذا على وجه التعبد والقربة، أي الهدي الأضحية النسيكة، فهو يجوز فيه، يجوز فيه أن يذبح أضحية أكثر من أضحية. أما الإبل والبقر ففيها 7، أي يشترط فيها 7، أما الغنم فواحد، وهذا في الهدي، هذا في الهدي. وقيل تأخذ الأضحية حكم، تأخذ حكم الهدي، تأخذ حكم الهدي. هذا فيما يتعلق ببعض الأحكام الفرعية في هذه المسائل. نعم تفضل. إذا كان طعامهم واحد وميرة بيتهم واحدة، يعني مثل ما نقول الحين القطة في البيت واحدة مثلا، هم 10 موظفين في بيت واحد، ماكلتهم واحدة، ميرتهم واحدة، كل شهر يشلها واحد منهم مثلا، أو إنهم لا عندهم استقطاع الوالد يعطونه إياه ويتكفل، أو حد أخوه الكبير أو كذا، هؤلاء تكفيهم ضحية واحدة. أما من كان مستقلا في أموره فهو مستقل في حكمه ولو كانوا في عمارة واحدة، كل واحد له شقة مستقل بميرته وأموره، فهذا كل منهم له أن يضحي. ولو أشركهم والدهم أو أخوهم الأكبر، كما لو أن الأخ الأكبر أشرك والديه وأبنائه وإخوته جاز ذلك، كأن يكون هو متحمل حمالة إخوانه بأن يكون مثلا ذا يسار الخير وعنده خير وكل شهر يعطي إخوانه أو يعطي كذا وهم في بيوت مستقلة، فهذا لا بأس فيه، فأضحية تكفيهم كلهم. أما من كان مستقلا في أمره ومنزله وسكنه وتغذيته فهو مستقل أيضا في حكم الأضحية. نعم
بعض المقيمين
ايه
واحد خارج المكان
ايه
وين يضحي عند
اهله
او
محل اقامته؟ المقيم هو الذي يضحي، اما المسافر فيقولون ليس عليه اضحية. ذكر بعض الفقهاء انها على المقيم هو الذي يمارس هذه القربة. وحيثما كان النفل فيه وقرابته فلتكن، كان يكون مثلا هناك يستطيع أن يضحي وهنا يعجز أن يضحي لقيمة الأضحية فلا بأس أن يضحي عند أهله ويوكل عنه من يذبحها عنه. أما الإحرام فهو الذي يحرم، يظن بعض الناس أنه إذا وكل فلان يضحي عنه هذا اللي يحرم، لا، إذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، الإرادة مناطة بالمضحي هو، أما من يذبح فهو وكيل مثل الجصاب مثل الجزار، فهو الجزار ما يحرم عن العالم اللي بيذبح لهم ضحاياهم، لا كل صاحب ضحية هو ينوي ويحرم بأن يمسك عن شعره وبشرته. وهذا كله فيه فضل عظيم، لأن الناس في الحج يتقربون إلى الله بالهدي ويحرمون المحرمين، وأنت قد أحرمت، والكل يتقرب في يوم النحر بعمل كل المسلمين يمارسونه في كل الدنيا، أما الهدي فلا يمارس إلا في مناسك الحج، فهناك وجه شبه. وهذا العام بما مر تمر بنا في جائحة كورونا، فولي الأمر وفقه الله الملك سلمان ولي عهده حفاظا على أرواح المسلمين وإقامة لشريعة رب العالمين التي الأصل فيها لمن استطاع إليه سبيلا، سبيل الأمن، سبيل الخوف، سبيل الطريق، سبيل الصحة، كلها من السبل التي إذا أمنت وجب، وإذا تخلف بعضها سقط بعذر التخلف لعدم وجود ذلك السبيل، فجعلت على من كان، كما أصدر ولي الأمر في هذا ما أصدر، فالشعيرة قائمة وأرواح الإسلام وأرواح أبناء المسلمين مقدمة لعظم شأن الدماء، فلا أن تهدم الكعبة حجر حجر أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم، فكيف بالأرواح بهذا الوباء وهذه الجائحة؟ فمن توفيق الله لهم هذا، وهم ولاة الأمر في هذا. أما يخرج أحيمق فيقول ينبغي أن يكون هذا بقرار من المسلمين وعلماء المسلمين، اصمت اصمت، لا تعدو قدرك أيها الخارجي بأفكارك أفكار الخوارج، فهذا معروف بواعث نطقه، ومن فيك نعرف ما فيك، فكفى الله أهل الإسلام شر مثل هؤلاء. هذا حكم ما يتعلق بهذه الأيام والأضحية وأحكام العيدين، لها أحكام مستقلة، لعل الله ييسر لقاء آخر في هذه الأمور، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.
بث بالصوت لكم لكم بالصوت
صوت أو سجل الفيديو بعدين
ما طلع الفيديو
ها؟
ما طلع الفيديو
ما سمعنا
ما طلع الفيديو
سجل الفيديو بعدين حول على الفيديو
طف البث طف كل شيء سجل بعدين نزل أنا أخذ طيب
عندنا مخصوص
عادي بس حتى هذا ما شغلت شيء يقول اسكور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك والعودة لدروس المساجد بعد انقطاع، وكانت أكثر البرامج تبث عبر الشبكة، وهذا هو البرنامج الأول الذي نعود فيه من خلال دروس المساجد، عجل الله كشف الغمة ورفع البلاء. إن الله تبارك وتعالى فضل في مخلوقاته من أزمنة وأمكنة، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. هذه الحرم منها رجب الفرد وذو القعدة وشوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. رجب الفرد وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ونحن في شهر ذو الحجة، وهذه العشر فضلها الله عز وجل وأقسم بذلك، والفجر وليال عشر. فمجلس هذا اليوم عن العشر وذو الحجة، فليتفضل الأخ وفقه الله. نعم. قراءة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل ونعلق عليها. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر فأطال أحدكم أن يضحي ما لا يمس من شعره وبشره
شيئا. سمعنا أولا في فضل العشر بالمقدمة التي قدمها الإمام وفقه الله حول فضل هذه العشر، وأنه لا يعدلها شيء، قيل ولا الجهاد في سبيل الله، أي يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجهاد في سبيل الله من ذروة سلام الإسلام، فيرونه أنه من الأمور المهمة العالية. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع بشيء، يعني أزهق النفس في ذات الله في الجهاد الشرعي، والمال بذل لله، مثل هذا تقدم، وإلا هذه الأعمال تمارس فيها من القولية والفعلية والقلبية والمالية سائر العبادات، ولم تجتمع فضائل وسائر العبادات إلا في هذه العشر، فاجتمعت فيها جميع أنواع العبادات، ولذلك اختار الله لها هذا الأمر. فالعشر تبدأ من هلال الحجة إلى يوم العاشر، ثم تتبعها أيام التشريق، تتبعها أيام التشريق فيها فضائل أيضا متعلقة بالحجيج ومتعلقة بأصحاب النسك الهدي الأضحية. هنا تميزت بأن الأمور فيها مضاعفة. من جميل ما سمعت من كلام شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد بن العثيمين قال لو أن رجلا صلى في عشر الأواخر ركعتين وصلى في عشر ذي الحجة ركعتين أيها أفضل؟ ثم قال الأفضل في ذلك ولا شك فيه عشر ذي الحجة. والناس يجهلون هذا لما اعتادوا عليه من فضيلة عشر الأواخر، وذلك فضل في الليالي، ولكن عشر ذي الحجة فاقت في نهارها وليلها بما ميزها الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض، كما أن الأسبوع أفضل ما فيه يوم الجمعة، وأفضل ما في الجمعة الساعة التي مرت بنا قبل قليل وهي عصر يوم الجمعة، فيختار الله في الأيام الثلث الأخير، وفي الأسبوع الجمعة، وكذا في السنة فيها فضيلة رمضان، فيها فضيلة يوم عرفة، عرفة في هذه العشر له ميزته، ويوم النحر له ميزته، وهي في العشر، فيجتمع في الإنسان في العشر منها القربان إلى الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ففيها النسيكة الذبح لله عز وجل، التقرب لله، ففيها تجتمع كل سائر العبادات القولية كالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه العشر خير ما يكون فيها التهليل والتكبير والتحميد، وكانوا يكبرون كما أتى عن ابن عمر وأبو هريرة، كانوا يسيرون والناس تكبر، لما تسمع صوتهم يكبرون فيتذكرون فيكبرون. أنت كذلك في البيت التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يبدأ من مغرب، يبدأ من مغرب ليلة العشر الأولى، هي ليلة ذي الحجة الأولى، إلى غروب الثالث عشر آخر أيام التشريق، كلها وقت للتكبير، ويبدأ من عرفة من صبيحتها بعد الصلوات كما ذكر بعض الفقهاء بعد الصلوات. والتكبير يبدأ من ليلة هلال ذي الحجة إلى غروب شمس الثالث عشر، كله وقت للتكبير، كله وقت للتكبير وترديد، كذا الصدقة، كذا الصيام، كذا بر الوالدين، كذا صلة الأرحام، كذا العفو، كذا التسامح، كذا الاستغفار، كذا عموم الأذكار. هذه الأعمال الصالحة في هذه العشر لا يعدلها شيء، أي في غيرها زمانا ومكانا، لما تميزت به هذه العشر من فضلها، فالله هو الذي اختار لها ذلك الفضل. والأعمال تتفاوت، كما أن القرآن كلام الله فيه آية الكرسي تميزت، في سورة الفاتحة تميزت، كما أن البشر فضل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم أولي العزم من الرسل ثم سائم عموم الرسل ثم الأنبياء ثم الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، جعلنا الله وإياكم معهم ونحشر في زمرتهم. فالله هو الذي خلق هذه الأشياء وميز بينها وفضل بينها، فإياك أن تفوتك استغلال هذه الخيرات، فهي مواسم، والله أحياك حتى أدركت فبلغت هذا الموسم، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ظلم النفس هنا أي بترك طاعة الله والوقوع في معصية الله، هنا ظلم النفس، فلا تظلموا فيهن أنفسكم بهذا، هذا المعنى. أما ما يتعلق بالحديث الذي قرأه فضيلة الشيخ عبد المجيد فليعيده. نعم.
وعن ابن سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي بدل نفسه بشهادته فبشهد بشهادها رواه مسلم.
أتى في رواية أخرى إذا حل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وبشره وظهره. إذن هذه الأشياء نبدأ فيها في بداية الحديث، إذا حل هلال ذي الحجة، إذن هنا الوقت، وقت الاستعداد هو هلال ذي الحجة، أي ليلة الأول من ذي الحجة تبدأ الأمور التي يمارسها الإنسان من إمساكه عن شعره سواء شعر الرأس أو الشارب، أما اللحية فلا حديث فيها لأن الأصل فيها العفة، أو الإبطين أو العانة أو عموم شعره أو بشرته، البشرة الجلد، كما يعبث بعض الأحيان الناس ببشرته وجلده أو أظفره، الأظفر لا يمس الأظفر، أظافره ما يأتيها ولا يقربها، لماذا؟ لأنه مما نهي عنه، وممارسة هذه الأشياء محرمة، وهذا ما عليه أهل العلم، وأفتى به شيخنا الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليهم، وقبلهم أهل العلم، بأن هذا المنع منع تحريم ليس تنزيه. والأضحية قال إذا أراد أحدكم أن يضحي، والإرادة هنا مناطها القدرة على التكليف بالرغبة في الفعل، أراد أن يضحي، والأضحية أمر من شعائر دين الإسلام، كما زكاة الفطر أمر من شعائر الإسلام، كصلاة العيدين من شعائر أهل الإسلام، فلا تعطل. ولذلك يأتي النص الشرعي فيكون له أولويته، ويأتي محض الرأي والعقل فلا يقارن أو يزاحم الشرع. ومن جميل العبارات ما قاله الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل أولى من أعلى. لماذا؟ لأن الأسفل يباشر النجاسات والأذى والقذى، فيأتي من يأتي يقول مستحسنا رأيه لا تضحون، اجعلوا أموال الأضاحي للفقراء والمساكين والجمعيات. فالرأي في مزاحمة الشرع كلام منمق، ولكن حكمة الشرع لها المعنى الأعمق، ففرق بين عمق المعنى ورونق الكلام وحسن التزيين. وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال رسول الله فكل يلزمه السكوت، فلا يقارن رأيه برأي محمد صلى الله عليه وسلم. وبلينا في كل عصر بمن يستحسن له استحسانات عقلية يخالف فيها النصوص الشرعية، فقوله لا قبول له والنص لا مزاحم له، فما في الشرع له أولويته، وأقوال الرجال يحتج لها بالأدلة ولا يحتج بها في مقابل الأدلة. هذا فيما يتعلق بالأضحية، والأضحية لها وصف مخصوص، وتعريفها عند الفقهاء بتعاريف كثيرة، ولكن هي حيوان مخصوص من بهيمة الأنعام، بلغ سن مخصوص بشروط مخصوصة في زمن مخصوص. بهذا يتبين ما معنى الأضحية. فالأضحية حيوان من بهيمة الأنعام، وبهائم الأنعام أربعة: الإبل والبقر والغنم والماعز، بسن معين لا بد، يبدأ الضأن من الغنم من 6 أشهر فما فوق، وأطيبها جذع وبلغ السنة، والماعز ما بلغ السنتان أي بدأ في السنة الثانية تم السنة، والبقر ما تم 2 سنين ودخل في 3، والإبل ما تم 5. هذه أعمارها. وقت الذبح من بعد صلاة العيد إلى قبل غروب يوم 13، هذا كله وقت. وأفضلها البدار، وعجلت إليك ربي لترضى، البدار من بعد صلاة العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح بكبشين أملحين أقرنين موجوئين، سمى وكبر وضع قدمه على سطح سفاحها يعني على الرقبة واستقبل بها القبلة. وأتى من وصف عائشة لأضحية النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد ويربض في سواد. ما معنى هذا؟ من يجيب؟ ما معنى هذا؟ ينظر في سواد، يمشي في سواد، يأكل في سواد، يربض في سواد. وفي الرواية هناك أملحين، والأملح ناصع البياض. ها تضحت معكم ولا ما تضحت؟ قال يمشي في سواد أي قوائمها سود، يأكل في سواد أي شفته سودة، ينظر في سواد محاجر عيونه سود، يربض في سواد أي صوفه في أسفله أسود. وهذه ليست شروط كمال، ليست شروط صحة، إنما هي شروط مما قد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم أقرنين. ويأتي في وصف المعيب منها كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره من أن هناك شروط مخلة. إذن أولا في الأضحية أن تكون من ذوات الأنعام، اثنين أن تكون في السن المشروع أو سنها، الثالث أن تستوفي الشروط أي تخلو من العيوب. ما هي العيوب؟ تفضل. حديث البراء بن عازب. نعم. إذن هنا العيوب الأساسية التي تمنع أربعة عيوب. الأول العور، عوراء، بين عورها. نعم. مريضة، بين مرضها، بين من حركتها، بين من جسمها، بين من عدم تماسكها، بين المريضة بين مرضها فيها. نعم. عرجة، بين. إذن عور أو مرض أو عرج أو يعني الكبيرة لا تنقي، ما في عظمها مخ، هرمة، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تقرب العبد إلى الله عز وجل بخير ما عنده، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيختار السمينة ويكرمها ويطعمها. هذه العيوب التي تمنع. أيضا أتى في أحاديث أخرى عيوب، وضابط العيوب أن يكون العضو ذهب أكثر، كالأذن أن لا تكون شقاء ولا خرقاء، فتكون الأذن كلها ذهبت، وأيضا الجماء التي ذهبت قرونها. أما التي ليس لها في الأصل قرون فلم يأتي فيها منع، لأن هذه خلقتها التي خلقها الله عليها، هذا في الأضاحي. وهذا الوصف للأضاحي كله من أجل أن يتقرب إلى الله عز وجل بالشيء الجيد، فالله عز وجل لن يناله منها لا لحومها ولا دماؤها، لكن يناله التقوى منكم. فدل على أن هذا حكم شرعي لا يتحول لأمر آخر كما اختار بعض المعاصرين وفقه الله للرجوع عن هذا القول الغلط. فالأضحية قربة شعيرة، الإبل تنحر قائمة معقولة اليسرى، والغنم يستقبل بها القبلة على شقها الأيسر، وتوضع القدم على الصفح ثم يبدأ بسم الله والله أكبر. هذا بالنسبة للذبح، وهو من شروطه أن تكون الآلة حادة، وأن يسمي ويكبر، وأن يقطع الوجهين، قطع الوجهين أي مجرى الدم فيرح ذبيحته. وإن لم يكن قادر على الذبح أو لا يعلم الذبح يوكل من يذبحها، ولا يكون جزاؤه من ذبحها، إنما أجرته لا تكون منها، لأنها قربة إلى الله ليس فيها شيء من الأثمان، لا تجعل في المعاوضة أو في ما يكون عوض لشيء معين كذبح أو غيره، إنما تكون باب آخر، إن أراد أن يعطيه منها فهو على وجه الصدقة كما سيأتي في تقسيمها، وهو إطعام وأكل وإهداء وأتى وادخار أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر نهى أن يدخر من اللحوم، ولما كثر ذلك وخشي عليه التلف قال كلوا واطعموا واطعموا وادخروا، فالإنسان يدخر من أضحيته ما يأكله وقت آخر. وأما وجوب التثليث فيها والتقسيم ليس بواجب، إنما يأكل ويطعم وله أن يدخر منها، وما قدمه خير مما حفظه عنده، لأن ذلك سيبقى له أكثر وأوفر، فيأكل منها ويهدي منها ويتصدق منها، وله أيضا أن يدخر، وله أيضا أن يدخر. إذن تكلمنا عن الزمن، وتكلمنا عن الفضل، وتكلمنا عن نوع الأضحية وشروطها وما يعيبها ووقت الذبح وأهلها، وهذا ما يتعلق في أحكام العشر وما يتعلق في أحكام الأضحية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وإن كان لأحد سؤال فيما تقدم فليتفضل مشافهة وهو في مكانه. نعم تفضل.
بسم الله عليك شيخ، قضية تقسيم الأضحية ثلاثة ووجوب الصدقة منه،
هي قربة إلى الله عز وجل، المراد منها إهراق الدم، فلو كان محتاجا لها وأكلها فلا بأس، أما التقسيم فليس فيه وجوب. أتى قول لبعض أهل العلم بمسألة أصل حكم الأضحية أنها أمر مؤكد من شعائر الإسلام، لكن لحديث أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله من كان ذو سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، يعني اللي مقتدر ولا ذبح أضحية فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج من مصلى العيد، يعني بمعنى طرده فلا يقربن مصلى. فلذلك يقول بعض أهل العلم أنها واجبة على ذوي اليسار، يعني ذوي اليسار يعني الغني واجبة عليه، ما ضابط الغنى؟ أن يكون عنده قوت عامه وما يفيض، هذا ضابط الغنى، أن يكون عنده قوت حول وما يفيض، هذا الغني. أما من كان غير مقتدر فلا بأس، إن ضحى فهو مأجور وإن لم يضحي فليس مأزور. هل يستدين لها؟ إن كان له مال يضر عليه وذلك الوقت ليس له شيء واستدان بما هو قادر على دفعه في حينه فلا بأس في ذلك. أما ذو عجز وفاقة فيستدين لها؟ لا يجب عليها الاستدين لها، هذا فيما يتعلق فيها. أما أهل البيت الواحد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عن محمد وآل محمد وأمة محمد، فيدخل في أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يضحي من أمة محمد لعجز أصابه يدخل في أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله بعض الناس أن ضحاياهم للأموات والأحياء لا يضحون هذا غلط، هذا أضحية الحي أولى بها من الميت، إلا أن تكون وصايا بمال أوقف لذلك أو رصد لذلك. أما مجال التبرع منه لوالديه فهذا أمر مستحب إن استطاع أن يفعله فلا بأس، وإن لم يفعله فلا حرج عليه، إلا أن تكون وصية غصد لها مال، إيه ليس هو من حر ماله. أما بذل من نفسه وهو ذو سعة فالأمر فيه سعة، والحي أولى من الميت. ولو أنه أدخل ميته معه في ذبحه لهذه الأضحية فيدخل فيها كما يدخل فيها من أراد بالنية عن والديه وأهله وأزواجه وأبنائه، أهل البيت الواحد تغنيهم الأضحية الوحدة، ولو كان البيت فيه 100 نفس تغني عنهم أضحية واحدة وتكفي. ولو أراد أن ينفل وهو ذو سعة فلا بأس، لو ذبح أكثر فالأمر يعود إليه، لأنها وقت فيه تمارس هذا على وجه التعبد والقربة، أي الهدي الأضحية النسيكة، فهو يجوز فيه، يجوز فيه أن يذبح أضحية أكثر من أضحية. أما الإبل والبقر ففيها السبع، أي يشترط فيها 7، أما الغنم فواحد، وهذا في الهدي، هذا في الهدي. وقيل تأخذ الأضحية حكم، تأخذ حكم الهدي، تأخذ حكم الهدي. هذا فيما يتعلق ببعض الأحكام الفرعية في هذه المسائل. نعم فضل أبي. إذا كان طعامهم واحد وميرة بيتهم واحدة، يعني مثل ما نقول الحين القطة في البيت وحده مثلا، هم 10 موظفين في بيت واحد، ماكلتهم وحده، ميرتهم وحده، كل شهر يشلها واحد منهم مثلا، او انهم لا عندهم استقطاع للوالد يعطونه اياه ويتكفل، او حد اقوم الكبير او كذا، هؤلاء تكفيهم ضحيه واحده. اما من كان مستقلا في اموره فهو مستقل في حكمه، ولو كانوا في عماره واحده، كل واحد له شقه مستقل بميرته واموره، فهذا كل منهم له ان يضحي. ولو اشركهم والدهم او اخوهم الاكبر، كما لو ان الاخ الاكبر اشرك والديه وابنائه واخوته، جاز ذلك، كان يكون هو متحمل حماله اخوانه بان يكون مثلا ذا يسار خير وعنده خير، وكل شهر يعطي اخوانه او يعطي كذا، وهم في بيوت مستقله، فهذا لا بأس فيه، فأضحية تكفيهم كلهم. أما من كان مستقلا في أمره ومنزله وسكنه وتغذيته فهو مستقل أيضا في حكم الأضحية. نعم
سلام الله
عليك. المقيم هو الذي يضحي، أما المسافر فيقولون ليس عليه أضحية، ذكر بعض الفقهاء أنها على المقيم هو الذي يمارس هذه القربة. وحيثما كان النفل فيه وقرابته فلتكن، كأن يكون مثلا هناك يستطيع أن يضحي وهنا يعجز أن يضحي لقيمة الأضحية، فلا بأس أن يضحي عند أهله ويوكل عنه من يذبحها عنه. أما الإحرام فهو الذي يحرم، يظن بعض الناس أنه إذا وكل فلان يضحي عنه هذا اللي يحرم، لا، إذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، الإرادة مناطة بالمضحي هو، أما من يذبح فهو وكيل، مثل الجزار، مثل الجزار، فهو الجزار ما يحرم عن العالم اللي بيذبح لهم ضحاياهم، لا، كل صاحب ضحية هو ينوي ويحرم بأن يمسك عن شعره وبشرته، وهذا كله فيه فضل عظيم، لأن الناس في الحج يتقربون إلى الله بالهدي ويحرمون المحرمين، وأنت قد أحرمت، والكل يتقرب في يوم النحر بعمل كل المسلمين يمارسون في كل الدنيا، أما الهدي فلا يمارس إلا في مناسك الحج، فهناك وجه شبه. وهذا العام بما مر تمر بنا في جائحة كورونا، فولي الأمر وفقه الله الملك سلمان ولي عهده حفاظا على أرواح المسلمين وإقامة لشريعة رب العالمين التي الأصل فيها لمن استطاع إليه سبيلا، سبيل الأمن، سبيل الخوف، سبيل الطريق، سبيل الصحة، كلها من السبل التي إذا أمنت وجب، وإذا تخلف بعضها سقط بعذر التخلف لعدم وجود ذلك السبيل، فجعلت على من كان كما أصدر ولي الأمر في هذا ما أصدر، فالشعيرة قائمة وأرواح الإسلام وأرواح أبناء المسلمين مقدمة لعظم شأن الدماء، فلا أن تهدم الكعبة حجر حجر أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم، فكيف بالأرواح بهذا الوباء وهذه الجائحة؟ فمن توفيق الله لهم هذا، وهم ولاة الأمر في هذا. أما يخرج أحيمق فيقول ينبغي أن يكون هذا بقرار من المسلمين وعلماء المسلمين، اصمت اصمت لا تعدو قدرك أيها الخارجي بأفكارك أفكار الخوارج، فهذا معروف بواعث نطقه، ومن فيك نعرف ما فيك، فكفى الله للإسلام شر مثل هؤلاء. هذا حكم ما يتعلق بهذه الأيام والأضحية وأحكام العيدين، لها أحكام مستقلة، لعل الله ييسر لقاء آخر في هذه الأمور، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.
Hello.